ولا يقيم ولا يمثل للظالمة وإن كانت مسلمة. فنقول هذا من سنن الله سبحانه وتعالى، هذه سنة، ولا يخرج شيء في هذا الوجود عن سنن الله أبدا، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، لا تتغير هذه السنة، لا تتغير ولا تتبدل. جعل لكل شيء قدرا، وجعل الأمور التي لها أسباب إذا حصلت تلك الأسباب حصلت النتائج، وهكذا. فهذا من عظيم حكمته، كما هو أيضا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى. ومن حكمته عز وجل حتى يرى الناس هذه السنن السابقة فيستمدوا ويستنبطوا منها ما به يعلمون كيف يعيشون، وكيف أن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى وهو رب كل شيء ومليكه أنه جعل أموره كلها على هذه السنة التي له تغير وتبدل. ورحمته تعالى تتجلى في أنه علم البشر ذلك وألهمهم إياه. فلو أن الناس الأفراد أو الأمم تقوم جزافا هكذا وتسقط وتموت هكذا بلا أسباب ثابتة يعقبها نتائج مؤكدة، لما علم الناس كيف يهتدون إلى السلامة وكيف يطلبون الخير وكيف ينجون ويلأون عن الشر. لكن هذه قواعد ثابتة، لما هذه القاعدة أنه بالعدل تدوم الأمم وإن كان فيها الاشتراك في الإثم أو معاصي أو فجور، حتى ولو كان الأصل ظالما لكن عُدل الناس فيه بالعدل وعُدل فيه، هذه الحالة خير لأن يكون الظلم فإن كان بأصل له فيه من الحق لكن يتعكس في هذا الحق فيزار فيه ويحاس على بعض دون بعض. ولذلك اعترنا إلى أن القائل الآن في أول الكفر واقع دول الكفر في العالم أنها ممكن لها ومسيطرة وقوية وسوف تذهب بإذن الله، ستذهب بإذن الله، لكن السنة لم تأتي، لكل أمة أجل، لم يأتي أجلهم بعد. فما أسباب بقائهم لمن يجعلهم يبقون ويدومون ويسيطرون مع ما هم فيه من الكفر وما هم فيه من الأمراض الاجتماعية والنفسية والدمار الأخلاقي والانحلال والتفكك الاجتماعي؟ لا بد أن هناك أمورا يستحقون بها البقاء، ومنها ما ذكره رحمه الله هنا العدل المساواة. فقد أثنى عمر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قديما على الرول بذلك، وهذه الصفة فيهم، ولا يغيرنا نحن المسلمين أن نقول إن فيهم هذه الصفة مساواة أو عدلا أو شجاعة في أي أمة أبدا. فنحن أمة العدل، ومن عدلنا لا نظلم أمة من الأمم ولا ننكر ما لها من صفات حق تكون فيها، مع علمنا إن كانت كافرة أنها كافرة لا يغني ذلك عنها شيئا ولا ينفعها عند الله ولا ينجيها من سيوف المؤمنين في الدنيا أيضا، لأن سنة الله تعالى التي جعلها هي النصر والتمكين لعباده الصالحين تغلب ما عند أولئك. لكن نقول هنا أمور موجودة، واقع موجود يساهم من ذلك. مثلا هذا الشيء المعروف الآن في الدول الغربية كما تسمى الديمقراطية، أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى تلك البلاد ليقيم، يسمي نفسه لاجئا أو مهاجرا يريد الإقامة، يدخلونه في شرط أن يتقدم بطلب للحصول على إقامة، يتقدم بالطلب للحصول على الإقامة وهناك ينتظر الجواب، قد يتقدم جواب طويلا لا يهم. المهم في أثناء هذا الزمن وهو فترة حصوله على الإقامة، الدولة تنفق عليه تعطيه مرتبا أسبوعيا يكفيه ليقوم بنفسه، يعني لإعاشته، يكفي لإعاشته سواء كان وحده أو مع أسرته، ولا يطالبه أحد بشيء. كل ما في الأمر أن يبرز لهم أن عنده رقما لمراجعة موضوع إقامته حتى تنتج. فإذا حصل على الإقامة فعنده يصبح له حقوق، يصبح له حقوق كماما كأي مواطن طيب. إذا لم يكن إذا لم يحصل ذلك فعندها يبلغ بأن عليه أن يغادر البلاد. وفي الحالتين ما لم يحصل على عمل فإنه يحصل على نفقة وسكن وكل ما يضمن له ان يبقى ان يعيش وان يكف نفسه يعني عن الحاجه حتى يحصل له مراده اما بان عملا واما بان يفعل. هذه قاعده ومتعاملون بها متعارفون عليها. هذه عدل ايضا لا شك ان هذا عدل ولا شك ان هذا جدير بان يدين بان يدين من كان هذا شانه على ما فيه من كبر على ما فيه من خير. لا يمكن ان يحاكم الانسان هنالك الا بتهمه قانونيه. القانون كفر، التحاكم اليه كفر لا شك، لكن يعدلون في تطبيقه، ما عندهم الا هو، لكن يعدلون في تطبيقه. واصل المبدا اصله من العدل، وهو ان الانسان لا يحب بالتهمه او بالذله ويرمى بالسجون الى ما لا نهايه، لا، وانما لابد ان تكون الاخذ قانونيا. والاصل للانسان البراءه حتى تثبت التهمه. وهذا الحمد لله في الشرع معروف في دينه وفيما قبله في شرائع الله. وربما كانت رجعون من بقايا الاديان لكن هم اصلوها ويعملون بها. فالاصل ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. والاصل ان من حقه ان يتخذ محاميا وان تكون المحاكمه علنيه وان تكون امام حكومه مدنيه بخلاف ما يقع احيانا في الدول التي تدعي انها اسلاميه. اذا قبض على بعض الدعاء او الاسلاميين مثلا تفك المحاكم العسكريه ربما تقول غدامات وربما ولا لا يخفى عليكم ما وقع في كثير من الدول من حرب للدعاء ظلم واضح لانهم لا يدعون الا الى الله. وربما ليس لديهم اي تهمه على الاطلاق، ربما اخذ من ليس له اي ذنب على الاطلاق. فنقول مثل هذه السنن التي جعلها الله تبارك وتعالى، نعم بها يقوم امر اولئك وبها يزول من كان على غير العدل وان كان من اهل الاسلام. هذا في الدنيا، اما في الاخره فاولئك ليس لهم في الاخره الا النار والعياذ بالله. واما المسلمون فربما يعاقبون في الدنيا بزوال النعم رقوبه، دلست رقوبه يعاقبون بها كانهم فرقوا ولم يقوموا بالعدل ولم يقيموه بينهم. وهكذا الامثله كثيره من واقعهم القديم والحديث. كسرى الكران الذي اشتهر بعدله مشكله له فعلا، كان مشهورا بالعدل. ولهذا يقول حافظ ابراهيم: اتى عمر فانسى عدل كسرى كذلك كان عهد الراشدين او غيره. يعني كان كسرى مشهورا او كران مشهورا بالعدل فمشكله له، فاستطاع ان يحتل بلاد الشام العراق والشام ويهزم ويغلب الروس واشتهر امره قبل يحتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء هرقل وكان مشهورا بالعدل ومع ذلك ايضا بالعباده الذي في قبيل او مع بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مكنه الله سبحانه وتعالى فغلب اولئك. ففيهم نزلت غلبه الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم فيغلبون في بضع سنين. فغلب هرقل على اولئك كان متدينا وكان عادلا. فهكذا سنن في القديم وفي الحديث لا تختلف، والظلم لا يضيق. وما تلاحظونه الان من الانهيار الحاصل في المجتمعات الشيوعيه من اسباب بها اسباب كثيره، انه في المقابل الخصم الطرف الاخر الراسماليه لديها من العدل، ان اولئك كله ظلم كله ظلم، اما هناك لديهم شيء من العدل فبالموازنه يفر الناس من الظالمين الى اولئك، يجدوا شيئا من العدل ايضا يمكن لاولئك ويغلب مبداهم وسلطانهم وكانوا مبدا اولئك الظالمين الذين نهضوا حقوق الله وطلبوهم ما اعطاهم الله تعالى من فضله. فهذه الصور الربانيه تعمل عملها ولا تجد لها تبديلا. يقول: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذنب اسرع عقوبه من البغي وقطيعه الرحم والعياذ بالله. فالباغي يسرع في الدنيا وان كان مغفورا له مرحوما في الاخره. وذلك ان العدل نظام كل شيء، يقول رحمه الله: وذلك ان العدل نظام كل شيء، فاذا اقيم امر الدنيا بعدل قامت، وان لم يكن لصاحبها في الاخره من خلاق. اقام الدنيا جعل الله قيامها بالعدل. سبب من الاسباب التي تتخذ، كما ان الانسان اذا اتخذ اي سبب مادي بقيام بنيان له بيت وبيوت وكان هذا السبب صحيحا قام البيت، وإن لم يستخدمه لا يقف. فهذا من أسباب قيام الملك وبقاء الدولة. فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، فإن لم يقل لصاحبها في الآخرة من خلاص. فمتى لم تقم بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان لا يجزى به في الآخرة. إلى أن يقول يعني بعد ذلك والناس بنا ثلاثة أقسام، يعني في موضوع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أقسم رحمه الله عدة تقسيمات. قال قوم، هذا يعني النوع الأول، قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم، فلا يرضون إلا بما يعطونه، ولا يغضبون إلا بما يحرمونه. فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال والحرام زال غضبه وحصل رضاه. بعض الناس يقوم بهذا الأمر ويقوم له لحظ الله وشهوتها، فالعدل عنده ما تمكن به من أخذ ما يريد، والحلال ما حل في يده وقع فيها واستطاع أن يتملكه. أما الذل والحرام فهو أن يحرم شيئا وإن كان حرمه بحق وبعدل وبحكم شرعي. يقول هؤلاء صار الأمر الذي كان عنده منكرا ينهى عنه ويعاقب عليه ويذم صاحبه ويغضب عليه مرضيا عنده، وصار فاعلا له وشريكا فيه ومعاونا عليه ومعاديا لمن نهى عنه وينكر عليه. يعني بعض الناس لا يقوم للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو الإنكار إلا لدافع الشهوة وحظ له. فإذا حصل ممن كان ينكر عليهم على شيء مما يريد، حصلت شهواته منصب مال أمر الأمور، نسي ذلك المنكر وأصبح مقرا له، بل أصبح معاونا لأصحاب المنكر. يعني هذا رحمه الله يعرض لأهل الأهواء وأهل الغضبانين في التاريخ في الواقع. يمكن أن يقع في أي زمان كمكان ينكرون على الملوك وعلى الخلفاء أنهم استأثروا بالدنيا، فإذا أشركوا فيها وأعطوا أهل المناصب رضوا، قال هذا هو الحق وهذا هو العدل. إذا لم ينكروا لله طلبا لله ولا طلبا للعدل أو المساواه بين الرعية، وإنما أنكروا غضبا لحبا لشهوة الملك أو السلطان. يقول فلذلك لا يعدل، بل ربما كان غاليا في الحالين، يجعل المتولي ظلمه لرعيته واعتدائه عليهم، فيرضى أولئك المنكرين أو يرضي له بعض الشيء فينقلبون أعوانا له، وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه. فيسكت يعني يريد أن ينكر، يرى قوما ينكرون على متوليا من تولي ثاني أمر المسلمين، فيرضيهم بماذا؟ بشيء هو يريد يترغبه، فيتخذهم بذلك أعوانا، وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه. وكذلك تراهم ينكرون على من يشرب الخمر ويضم الملاهي حتى يدخل أحدهم معهم في ذلك، ينكرون على من يفعل هذه الفواحش، فإذا أدخل معهم وصار شريكا لهم أو أرضيه بعد ذلك فتراه قد صار عينا لهم، أصبح من أعوانهم بعد أن كان منكرا نعوذ بالله. وهؤلاء قد يعودون بإنكارهم إلى أقبح من الحال التي كانوا عليها، وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظيره. وقوم يقومون ديانة صحيحة، النوع الثاني الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ديانة صحيحة، يكون في ذلك مخلصين لله مصلحين فيما عملوه، ويستقيم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا. وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم من خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. هذا الطرف الآخر هو واضح. والثالث يقول وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا، يخلطون، فهم غالب المؤمنين، غالب المؤمنين فيهم شهوة من جهة، ويمكن أن يسكتوا إذا أعطوا لا يرضيهم سكتوا، ومن جانب الآخر فيهم نوع من الإنكار وغيره على الدين، فتردد الأنفس بين الأمرين. يقول وهم غالب المؤمنين، فمن فيه دين وله شهوة فاجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية، فربما غلب هذا تارة وهذا تارة، فإذا ذكر بالله وخلق من غيره أنكر، فإذا غلبت عليه الشهوة فمال إلى ما يعطي من الدنيا فكث، فتغلب هذه احيانا هذه واحيانا تلك. يقول: وهذه القسمة الثلاثية كما قيل الأنفس ثلاث، هذه القسمة بحسب الأنفس وهي ثلاث: أمارة ومطمئنة، والثالث النفس الثالث لوامة. لا، فالأولين هم أهل الأنفس الأمارة التي تأمره بالسوء: وما أبرئ نفسي إلا النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم الله. النفس الأمارة بالسوء هي تلك التي تتبع الهوى فتدعو صاحبها إليه. والأوسطون الذين يقومون لله مجاهدين منكرين له وحده هم أهل النفوس المطمئنة التي قيل فيها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وارتقي. والآخرون الذين خلقوا ويجتمع فيهم الأمران هم أهل النفوس اللوامة التي تفعل الذنب ثم تلوم عليه وتتلوم تارة كذا وتارة كذا وتخلق عملا صالحا وآخر سيئا. ثم يأخذ رحمه الله، وهنا العبر تأتي من كلامه دائما رحمه الله، في بيان حال الأمة الإسلامية. هذه الأمة التي حياتها وقوامها ووجودها مرتبط بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف وقع فيها الخلل والانحراف في هذا الأمر؟ يقول: ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر وعمر اللذين أمر المسلمون بالاقتداء بهما كما قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، يعني لما كانوا أقرب عهدا بالرسالة وأعظم إيمانا وصلاحا وأئمتهم أقوم بالواجب وأثبت في الطمأنينة، لم تقع فتنة إذ كانوا في حكم القسم الوسط، ما في فتنة. أيام الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم القضاة لا يجدون، أبي بكر وعمر القضاة لا يجدون عملا، ليس لهم ما يشغلهم، الناس كل منهم عرف ما له وعرف ما عليه. الأمة قائلة بالقسط والأئمة قائلين بالقسط، ولم يحدث من أحد منهم ذل ولا إخلال، لا الأمة ولا الأئمة. فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لم يستأثرا دون الناس بشيء من بيت المال، ولم يؤثرا أهلهما دينهما بشيء من ذلك من المناصب، يعني أشبه ذلك أبدا، كانوا متجردين لله عز وجل. والأمة كانت طائعة لهما في طاعة الله سبحانه وتعالى، كانت تعلم أنه يجب عليها أن تسمع وأن تطيع لهما إذ أنهما قد حكما بالعدل وقد أعطيا وقسما بالسيد، فلم تقع فتنة، فلله الحمد لم يقع بين المسلمين فتنة. ارتد المرتدون وغلبهم المسلمون، حاربوا الفرس وهزموهم، حاربوا الروم وهزموهم، وهكذا. فكان العدو خارجيا، أما في الداخل فالصف واحد والغاية واحدة والهدف واحد. ولما كان في آخر خلافة عثمان وخلافة علي كثر القسم الثالث، فصار فيه الكهوة وشبهة مع الإيمان والدين وجود الإيمان والدين، لكن كثرت فيهم الشهوات، فتوحات وأموال وجواري وكنوز أعطوا إياها. بعدين الشبهات ظهرت الشيعة وظهرت الخوارج وبدأت بدرة القدرية وما أشبه ذلك. يقول: وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعايا، يعني لم يكن في الخلفاء في الخليفتين رضي الله تعالى عنهما لم يكن فيهما، لكن في بعض ولاتهم وفي بعض رعيتهم. ثم كثر بعد ذلك فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تنفيذ التقوى والطاعة في الطرفين. بعد ذلك كثر وانكثر حتى صارت الفتن في أيام ابن الزبير من جهة، عبد الملك إيران من جهة، والمختار من جهة، صارت فتنة عظيمة بين المسلمين لما كثر ذلك وانكثر. ولهذا لما خطب عبد المروان وخصوصا بلا غيره حاصل واحد قال: تكلفوننا أعمال المهاجرين والأنصار فلستم مثلهم، يقول: فطلبون منا أن نحكمكم كما كان يحكمكم أبو بكر وعمر الخلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار، وأنتم لستم مثلهم، لستم مثل هؤلاء. فهذا لما سأل علي رضي الله تعالى عنه أحد أتباعه قال له لماذا ضبط الأمر واستقام أبي بكر وعمر ولم يستقم لك؟ قال كانت رعيتهم مثلي وأنا رعيتي مثلك. الفرق فرق بين الرعي. لذلك حصل الخلل بعد عصر الرافدين، حصل الخلل من الجهتين. فلا أولئك الحكام كانوا كالخلفاء الراشدين، ولا الرعية كانت كالمهاجرين الأنصار لعقوبة وتطبيق بعض الظالمين على بعض، نسأل الله العافية، كونت بعضهم بعضا. يقول وكل منهما متأول أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأنه مع الحق والعدل. يتأول كل واحد لا يتأول، يعني يظن أنه هو الوحده الذي يدعي الحق مع أنه يعلم أن فيه شبهة وفيه شهوة ولون يعني، وكذلك الطرف الآخر. يقول ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى. فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه بأن يقيم قلبه ولا يزيغه ويثبته على الهدى والتقوى ولا يتبع الهوى، كما قال تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم فقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم. يقول رحمه الله وهذا أيضا حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات. ما معنى المقالات؟ نعم يعني هنا المقالة معناها الاعتقاد أو المذهب، معناها العقائد. لو نقول مسألة خلق القرآن، مسألة الإيمان، مسائل القدر، هذه يسمى مقالة. يعني هذا يعني الأشعري أنه في هذا الاسم مقالات الإسلاميين، يعني مذاهبهم وآراؤهم واعتقاداتهم. نعم هذا يعني يقول كما أن هذا واقع فيما يتعلق بالملك والسلطان، هو واقع كذلك في المقالات يعني في ما يتعلق بالاعتقاد وفي العبادات أي ما يتعلق بالأعمال. وهذه الأمور مما تعظم بها المحنة على المؤمنين، فإنهم يحتاجون إلى شيئين: إلى دفع الفتنة التي ابتلي بها نظرائهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضي لها، فإن معهم نفوسا وسواقين كما مع غيرهم. يعني المؤمنون نفس الشيء عندهم نفوس قليل الهوى، عندهم سواقين كما عند غيرهم. فلما يعني تقع هذه الفتن يصعب عليهم أن يستقيموا، لأن الداعي والمقتضي للخروج عن العدل والاستقامة كما هو عند الآخرين عند يعني موجود، فلذلك ينازعهم ويغالبونه ويسارعونه. فكم من لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره، لا سيما إن كان نظيره، نعوذ بالله. يعني أحيانا الإنسان لا يريد الخير، لا يريد الخير عفوا، لا يريد الشر، لكن أو أحيانا يريد الخير أيضا لكن الناس تنازعه إلى الشر. فإذا رأى نظيره وقرينه وسبيله على شيء مال إلى أن يفعل مثل ما هو عليه. فإذا ظهر الهوى والشهوة وغلبت على طائفة كان ذلك داعيا أن ينساق إليها البقية من هم على الخير أو العكس أيضا. يقول فإن الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. أسراب القطا هذا الطير المعروف، كثير أسراب، أكثر الطيور كذلك، كثير أسراب كثيرة. الذي يحصل في طيران الطيور لو لاحظتم إذا تقدم منها واحد أو مجموعة واندفع اندفعت البقية وراءه، فإذا تأخر يتقدم غيره اندفعت وراءه، فإذا انحرفت مجموعة انحرف الطير كله، هكذا. يعني ليست مبنية على أسس واضحة، وإنما هكذا الناس يتشبه بعضهم ببعض ويتبع بعضهم بعضا. وكذلك الحيوان في الأرض، فإذا يعني فر أو حيوان أكثر حيوان تعيش بشكل مجموعات هكذا، فإذا فر أحدها واتبعها من قريب اتبعته البقية وإن كان مسدودا ولا يأكل إلى شيء، وهكذا. هذا ليس خاصا بعالم الحيوان بل حتى الناس، إذا رأوا إنسانا فعل شيئا اتبعوه دون أي تفكير، حتى وإن عاد وقال له لم أجد شيئا لا يصدقون ولا يرجعون إلا بعد أن يصلوا أيضا هم إلى النهاية المسدودة. وهذا من العذر، لأن الله تعالى ميز الإنسان بالعقل، ولكن قليل من يحكم عقله في أمور حياته. ويغلبه على هواه. بعد ما تحدث عن داء الخير وداء الشر يقول: ولهذا يؤمر المؤمنون القادر السيئات بغدها من الحسنات، كما يقابل الطبيب المرض بغده. فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه كذلك بشيئين: بفعل الحسنات وترك السيئات مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات، وهذه أربعة أنواع. ويؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة، يعني بإتيان الحسنات وترك السيئات والعكس. فيؤمر بذلك مع بحسب قدرته وإمكانه. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، كل بني آدم، كل إنسان خاسر عاقبته، وإن جمع ما جمع، وإن عاس ما عاس، وإن فعل ما فعل، كل ذلك خاسر خسارة لا ربح معها، إلا من استثناه الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان الذي يستثبت العمل الصالح وهو جزء منه، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالحق، ثم وتواصوا بالصبر، إذ لا يكتمل إيمانهم ولا يثبت ولا تستقيم دعوتهم وعمرهم ونهيهم إلا بأن يصبروا على ما يلاقوا من الأذى. يقول: روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: لو فكر الناس كلهم في سورة والعصر لكفتهم. حقا والله، لو فكروا، هذا القرآن عظيم، لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. لو فكروا في سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها كفتهم، لو فكروا في سورة ألهاكم التكاثر كفتهم، القارعة، وهكذا سور كل الناس يحفظونها، لكن من الذي يتدبرها؟ ومن الذي يتأملها؟ ومن الذي يفقهها؟ وإلا فهي كافية، هذا النور المبين الذي أنزله الله تبارك وتعالى، جعل من هذه القبسات بعضها يكفي ويغني المجيد عن كثير جدا مما قد يقال له من مواعظ أو من عبر. ثم نقل قليلا الى موضوع اخر يتعلق بمواقف الناس بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلماته. يقول رحمه الله: ولما كان في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يعرض به المرء للفتنه، صار في الناس من يتعلم لترك ما وجب عليه من ذلك، لانه يطلب السلامة.
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط.
ونحن أولى الناس بأن نداوي أمراض قلوبنا وأن نتفقدها. هذه الشبهة رحمه الله تعطينا في هذا العلاج شبهة وفتنة ومرض في القلب، وهو أن يقول الإنسان: أترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طلبا للسلامة من الفتن حتى لا أقع في فتنة. فكثير من الناس يتذرع بذلك. لماذا يفند رحمه الله هذه الشبهة؟ يقول: كما قال عن المنافقين، يعني قال الله تعالى: ومنهم من يقول ذلوا ولا تفتني ألا في الفتنة فقط. يقول: وقد ذكر في التفسير أنها نزلت الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز لغزو الروم. في غزوة ماذا؟ تبوك. نعم، في غزوة تبوك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين كافة أن يتجهدوا، ولم يتخلف إلا المنافقون أو من عذرهم الله إلا الثلاثة الذين خلفوا. ما معنى خلفوا؟ لا، هذا هو، لا، وليس ليس معنى خلفوا أي تخلفوا عن المعركة ولم يذهبوا إليها، وإن كان كلام في التخلف، فإنما الذين أخبروا أجلوا. لأن المنافقين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ما في حديث سعد الأسقط الطويل فيحلفون له فيصدقهم فيعفو عنهم ويصلهم إلى الله. أم فقد خلفوا أنظروا وأرجئ أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى حتى أنزل الله التوبة عليهم بعد 50 ليلة. المقصود غير الثلاثة هؤلاء كل الأمة استنفرت، فبقي المنافقون يتعلمون ويتعذرون بالمعاذير. فمما قيل مما قالوه بغض النظر عن قائله، فمنهم من يقول ائذني ولا تفتني. فلهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه السيرة الفاضحة، فضحتهم ومنهم 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 حتى أتت على صفاتهم وعلى أحوالهم والعياذ بالله. فمنهم من يقول ائذني ولا تفتني، هنا فقه النفاق نسأل الله العافية. ما يقول بعض الناس الفقه البدوي والفقه، هذا فقه المنافقين، والله تعالى ذكره في القرآن حتى نعتبر. لا تظن أن المنافقين ما عندهم فقه، ما عندهم أدلة، ما عندهم هذه التأولات وهذه الكذب. يأتي بكلام ظاهره الخير وظاهره أنه يريد السلامة لإيمانه والمحافظة على قلبه من الشهوات ومن الباطل، وهذا يقول كثير من الناس يستهلون به ولا يدري عن عاقبته. فيقول قال هل لك في نساء ابن الأكثر؟ قال يا رسول الله على جدك إني رجل لا أصبر عن النساء، فإني أخاف الفتنة بنساء ابن الأكثر، فأذن لي ولا تفتني. انظروا كيف هذا إنسان يريد أن يحافظ على إيمانه، لا يضعف إيمانه، إذا أنا مستعد للجهاد وقادر عليه يمكن أجاهد ولا يهمني ولا أخاف. المشكلة إذا رأيت الروم وبنات الروم ولم أصبر عن النساء، أخشى أقع في الفتنة، فيدخل مسؤول الجهاد ولا يحصل المقصود من الجهاد. إذا لا، كأنه لا يريد إلا بقاء هذا الإيمان وبقاء القرب من الله سبحانه وتعالى، بأن لا يقع في شهوة النساء التي قد تؤثر وتضعف إيمانه ودينه. يقول إلى أن يقول يعني قصته، يقول رحمه الله القيمية إنه طلب القيود ليسلم من فتنة النساء فلا يستطيع بهم، فيحتاج إلى الاحتراز من المحصور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك، أو يواقعه فيأسف. فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها فإن يتمكن منها، إما لتحريم الشارع فإما للعجز عنها يعذب قلبه أو يعذب قلبه، وإن قدر عليها وفعل المحذور حلق. يعني في كلام صحيح من جهة أن الناس عياذا بالله لم يحتقون هؤلاء الذين يسمون أنفسهم العتاق والذين نسمع صرخاتهم وآهاتهم وأناتهم في كل حين عياذا بالله، هذا حالهم وهذا سألهم مع أنفسهم. فلهذا لم يقول الإمام مالك رحمه الله عن الغناء، قال ما أظن عاقلا يصلى بنفسه هكذا. لأنت لو لاحظت إنسانه يغني أو يعني يتأوه، لو دخلت الجهاز مثلا رأيته أو كان أمامك ولم تسمع ماذا يقول، يعني تقول أنه مجنون ترنح وتمين نسأل الله العافية. يقول لا ظننت وما ظن عاقل يصنع بنفسه هكذا، لكن هذا غلبة الهوى، تلك غلبة الهوى نعوذ بالله. فيقول يعني الأمر إذا غلب الهوى وحصل هذا الحس لا يخلو، إما أن يأتي الإنسان شهوته ومراده فيقع في الحرام، وإما أن يحرم منها فيقع في الألم والعذاب القلب. يقول وفي الحلال من ذلك وعن ذلك لا في بلاء. فهذا وجه قوله ولا تفتني، قال الله تعالى ألا في الفتنة فقط، ألا في الفتنة فقط بهذا القول. يقول نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونقومه عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي بين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها حبه للإخلاد للدنيا وترك الجهاد والتخلف بنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فتنة عظيمة، هذه فتنة سقط وقع فيها. فكيف يطلب التخلف من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته وأحاطت به وأحاطت به عياذا بالله. هكذا عكس الأمر وقلبه. والله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فمن ترك القتال الذي أمر الله به لأن لا تكون فتنة فهو في الفتنة فاقط، بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد. ولهذا لما جاء السفار في خلصان رحمه الله لما يقول هذا الكلام يقول ويعلم، لما جاء السفار قال بعض الناس كيف نحاربهم وهم يقولون لا إله إلا الله، فأفتاهم شيخ الإسلام وقال حتى من جملة ما قال لو رأيتموني في الشخص الآخر وقال المصحف معلق بعنقي اضرب عنق. قل عن نفسه حتى يستيقن أن الفتنة هي أن يترك أولئك ولا يقول القتال هذا قتال فتنة بين المسلمين. ليسوا مسلمين لأنهم كما ذكر رحمه الله يحكمون غير كتاب الله الياكر أو الياساق الذي يضعه الله في سبحانه ويعظمون ما لم يعظم الله. يقولون رجل رجلان عظيمان هذه حكمة التفاق كما يقول الغربيون اليوم رجلان عظيمان محمد ذو سبحان والعياذ بالله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وقيم ذريه جعله مثل ملكهم ذو سبحان وقال نحن المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله يقبل منهم هذا مع بقائهم على هذا الولاء لذلك المسلم وتحكيمهم لما أقره وكتبه لهم. قال لا ليس هذا من القتال الفتنة ولا من القتال البغاء هذا من القتال للجهاد الواجب لأولئك الخارجين عن الشريعة. فلو رأيتموني معهم والمصحف معلق بعنق اضربوا حتى يبين الناس ذلك. هكذا ما يتعلق بالفتنة هي التي تكون بترك الجهاد وهذا هو القتال قتال الفتنة أو الفتنة هي ترك القتال عندما يكون في القتال إعلاء لكلمة الله لأن الله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فالفتنة ما هي الشرك لأن ترى الصحابة رضي الله تعالى عليهم أن الفتنة الشرك. فتدبر هذا فإن هذا مقام خطر فإن الناس هنا ثلاثة أقسام قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة التي زعموا ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة كالمقتتلين في الفتنة الواقعة بين الأمة الفتنة وقعت بين المسلمين وتقاتلوا من أجل الملك والسلطان لا لإعلاء كلمة الله ولا لإحقاق الحق ولا لإعزاز دينه. هؤلاء هم في الحقيقة يتقاتلون يزعمون أنهم بقتال من هذا يزيلون الفتنة وهم قد وقعوا فيها لأن القتال من أعظم الفتنة بل هو أساس كل فتنة بين المسلمين وفساد وقطع الأرحام وما يترتب على ذلك من مصائب لا يعلمها إلا الله. يقول هذا الأول. والثاني وأقوام ينكرون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله والعليا لأن يفتنوا وهم قد سقطوا في الفتنة. فهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة يعني بالمقابل الناس يقول يقرون الشرك والكفر والإنحاد ومخالفة دين الله عز وجل فإذا دعوا للإنكار إذا دعوا للجهاد قالوا نخاف الفتنة. هؤلاء في الفتنة سقطوا ولم يخلصوا منها. يقول هذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور بالصور الجميلة فإنها سبب نزول الآية. طبعا الصورة المذكور فيها في كلام العلماء المقصود بالصورة المظهر لا الصورة يعني هذه اللي هي تسميها صورة لا المظهر يعني صورة في أي إنسان يعني مظهره. الافتتان بالصور الجميلة يعني العف عياذا بالله هو المقصود المراد بهذه الآية. فهذه حال كثير من المتدينين يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يقول به الدين كله لله وتكون كلمة الله والعليا لئلا يفتنوا بزلف الشهوات وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه. انظروا رحمه الله نزل هذه الآية في المنافقين وانتهت. يقول بعض المتدينين يكون حاله كذلك يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله ويقول أخفى من الفتنة وقد تكون متوهمة ليست حقيقية ويكون تركه لذلك من أعظم الفتنة. هذه أخوان من المداخل الشيطانية الخبيثة. لأن الإنسان مثلا أضرب لك شيء من واقع الشباب الآن الدعاء الإنسان يجب عليه أن يستقي الله ويتحرز من الرياء ومن الغرور ومن الإعجاب هذه أمراض خطيرة تقضي عن العمل وتحبط عياذا بالله. لكن إذا أعطاك الله علما وفقهك في شيء من الدين وعرض عليك أن تدعو إلى الله فيقول الواحد أخشى الفتنة الناس يتعلقوا فيه يشتغل في أخشى الفتنة. هذا هو الذي يريد هذا مثل هذا يقول رحمه الله الفتنة في الحقيقة كتم ما أنزل الله وكتم ما أمر الله إقرار الانحراف إن كان في العقائد أو في الأعمال والسكوت عليه وإبليه ما أمر الله بإبلاغه للناس من الحق، هذا فتنة، هذا الفتنة الكبرى. الواجب بهذه الحالة أن تتكبر، أن تأمر وتنهى وتعين وتحذر، لا تنقطع، ولكن تفعل بالاثنين معا. يعني لو كان هذا الرجل منافق وأمثاله، لو كانوا حقا يخافون من شهوة من فتنة شهوة بنات الروم لم يواجبوا عليهم شرعا، نقول اخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيتم بنات الروم فغضوا أبصاركم، يعني لا تترك الطاعة من أجل احتمال فتنة، نعم، ولكن اعمل الطاعة واجتنب أسباب المعصية، اخرج وغض نظرك. وأنت أيضا إن كنت تريد أن تعمل في الدعوة إلى الله في الأمر المعروف والنهي عن المنكر في أي مجال، لا تقول أخشى فلا تفعل، لا، ما دام لديك المقدرة مجرد توقع واحتمال، لا يا أخي، أقدم وافعل الطاعة وأمر وانهى واصبر، وفي الوقت نفسه احذر مما يضاغطك به السلطان من الشهوات التي تسقطك بما حرم الله. الواجب عليك الجهاد بكلا الحالين. يقول إنما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك المحظور وهم متلازمان، وإنما تركوا ذلك بكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا، هذا الواقع، لا يقدر إلا يسوي السلطين أو يترك السلطين فآخر أن يترك السلطين معا، لا. يقول مثل كثير ممن يحب الرئاسة أو المال أو شهوات الغير، فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وأمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل شيئا من المحظورات، أن حتى لو كان قائد لو رأى يعني موسك وأنا ما أمنع نفسي الظلم فلا أحسني أظلم الناس فأترك الموسك، بينما يكون في هذا الموسك إقامة لدين الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فالواجب في هذه الحالة هذا أن يأخذه وأن يحذر من الظلم أو الجور أو الفتنة، وهكذا أين دائما يقول لنا إيه احتمال الفتنة محتملة والمصلحة إيه متحققة، لكن لو كان الأمر لا يرجع القواعد الأولى، لو كان فعلا الإنسان مريض القلب ما هو أهل ويخاف على نفسه لأنه فعلا مريض القلب، لكن لا، هذا لا يريده ولا يتولى، ولكن المقصود هو من كان به المقدرة والأهلية، ولكن مجرد احتمال فيأتيه الشيطان باحتمال فتنة فيصده عن الحق ويحرمه ويحرم المسلمين من امره ونهيه وجهاده. يقول رحمه الله: هل يجب عليه ان ينظر اغلب الامرين؟ فان كان المامور اعظم اجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف ان يقترن به ما هو دونه من المفسده. هذا رجعنا القواعد الاولى، قائد من القوات جريء شجاع يخطط لكن يخشى ان يظلم الجنود وان يدور عليهم، فالمصلحه الامه مثلا في حاله ما ان يتولاها، لان مفسده ظلمه او غيره على الجن اخف من مفسده ان يسيطر عليه الكفار ويغزونه. ولهذا قال العلماء عند اختيار الخليفه او قائد الجن يراعى مصلحه الامه، فان كانت الامه في حاله حرب ومعركه يختار الأشجع والأجرأ والأحكم ويترك الأشقى الذي هو أضعف، لأن الأمة الآن تحتاج إلى ماذا؟ إلى القوة، فإن كانت بحالة سمن وموادعة ومهادلة لا نختار الأشجع والأجرأ ولكن اختار الأشقى وإن كان أضعف قوة وأقل جرأة من أولئك، يعني سبحان الله جيل بني على الحكمة وبني على المصلحة. يقول: وكل بشر على وجه الارض فلا بد له من امر ونهي، فلا بد ان يامر وينهى. سبحان الله، لا يقول احد انا ما ابغى اترك الامر والنهي وكذا، ابدا اصلا لا يمكن، كل بشر لا بد يحب اشياء ويترك اشياء، ولا بد ان يامر باشياء وينهى عن اشياء. ولذلك سبحان الله، يعني لما ترك الامر المعروف والنهي عن المنكر والناس كلهم هذه الطبيعه الامر والنهي اصبحوا ينكروا اشياء، يعني مثلا واحد يكتب كيف يعني الناس هؤلاء الذين كانوا يقطعون يتجاوزون اشارات المرور وهذا المنكر وهذا كذا، يفرغ هذه السخنه عنده شعور بالانكار وان هذا الشيء خطا صحيح كلامه، لكن لو قارنت هذا المنكر الذي عندك بالمنكرات التي فيها محق الخير والدين والبركه ورجوال النعمه عنده فعل قليلا بالنسبة إلى ذلك، وهكذا. وبعض الناس هكذا يعني في حدود ما يفهم وبقدر ما يعلم ينكر. فالناس لابد لهم من الأمر ونهي، وذلك حتى في الدول الغربية، وقد أشرنا إلى كيف يعني فيها شيء من العدل. الصحافة هناك يعني تغلقها يعني عملها الانتقاد، تنتقد السلطة الإدارية التنفيذية، تنتقد حتى في القوانين، تنتقد في الأوضاع كذا 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 كذا. يعني لا بد الناس لا بد لهم من الأمر ولا بد لهم من نهي. أفل كيف يأمرون كيف الهول إذا تركوا وجود الله ذلوا وأظلوا. الله تعالى حرم الربا، أمرهم ونهيهم يقول في تقليل نسبة الفائدة وفي جدولة الدين. كل ما له الأخبار عن جدولة 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 جدولة، أنهم لا يريدون يحرموا حل الله، هواهم فقط الجدولة هذا. المؤمن لا ينكر الربا من أصله، إذا الأمر له موجود. الفرق أن هذا يأمر بأمر الله وهذا يأمر بشيء عنده. هم هناك يحرمون الاغتصاب، كيف يعتقد الانسان امراه بغير رضاها وكذا؟ هذا غايه عقله وعلمه. نحن نحرم الزنا من اصله واختلاط الاساس وهكذا. المقصود لا بد من امر ونهي. كل انسان لا بد، وكل مجتمع لا يقوم الا على امر وعلى نهي. كل نفس ايضا لا تقوم الا بذلك. يقول رحمه الله: حتى لو انه وحده لكان يامر نفسه وينهاها. يعني سبحان الله، كيف لو انت وحدك، الانسان لو كان وحده لا بد يامر نفسه وينهاها. فالأمر الله فيه لا بد. تقول: إما بمعروف وإما بمنكر، كما قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته، والنهي طلب الصرف وإرادته. ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه ويقتضي بهما فعل غيره إذا أمكن ذلك. فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته. إمام يقول: فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم وجود بني آدم، فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله، وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله، وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، وإلا فلا بد أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى، إما بما يضاد بذلك. يعني اسمها العكس، يؤمر بالمنكر وينهى عن المعروف، او بمشترك فيه الحق الذي انزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله. يعني لا بد اما ان يكون الامر والنهي وفق ما شرع الله، والا فسيقع خلاف ما شرع الله. ولذلك يجب الناس اما ان يقول هذا حرام وهذا حلال، واما يقول هذا مخالف للنظام وهذا خارج عن القانون وهذا متعدي، هذا لابد ان يرجع، هذا لابد ان يجبر. لا بد من ذلك. ولكن ما الخير وما الهدى وما الاستقامة وما الصلاح وما دوام النعمة في طاعة الله وفي الالتزام بأمر الله والتمسك بكتاب الله، بأن يكون الأمر والنهي تابعا وموافقا لما شرعه الله تبارك وتعالى. يقول: وهذا كما أن كل بشر فإنه متحرك بإرادته، هلام حارس، فمن لم تكن نيته صالحة وعمله عملا صالحا لوجه الله، فإما كان عملا فاسدا أو بغير وجه الله وهو الباطل، كما قال تعالى: إن سعيكم لشتى. وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال الكفار. إلى أن يقول: وقد أمر الله في كتابه بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر من المؤمنين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: وأولي الأمر أصحاب الأمر وبنوه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فلهذا قال: أولي الأمر أنثيين. من هم أولي الأمر أنثيين؟ العلماء والأمراء. فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. فيقول كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه الأحنفية لما سألته: ما بقاؤنا؟ قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ قال: ما استقامت لكم أئمتكم، ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان، وكل من كان متبوعا فإنه من أولي الأمر. كل من كان له فعل أو سلطة، مدير الإدارة، مسؤول، لا يقضى على الناس هذا على ولي الأمر، يفعل ما يشاء ويقول هذا على ولي الأمر، كل من ولي شيئا فهو ولي ذلك الامر بحسبه، كل من كان مشروعا، حتى ان الانسان هو راع في اهل بيته لدينا الله عليه وسلم، وهو من اولي الامر في البيت، والمدرس او المدير من اولي الامر في المدرسة يطاع أيضا بالمعروف في المدرسة، والمدير من أولي الأمر في الإدارة يطاع بالمعروف في الإدارة، وهكذا وعليه المسؤولية التي على ولي الأمر. لكن رؤساء وأعظم ولاة الأمور هما الأمراء يعني الحكام عموما والعلماء، اللذان إذا صلحا صلح الناس جميعا، وإذا فسدا فسد الناس جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أمورنا وأحياء أحوالنا جميعا، وأن يصلح علماءنا ولاة أمورنا، إنه سميع مجيب، والحمد لله.